المقام الثاني وهو اشتراط عدم الفسخ بنحو شرط الفعل في عقد المضاربة، أن يشترط مثلا العامل على المالك أن لا يفسخ ولا يرجع عن إذنه في الاتجار بالمال، أو يشترط المالك على العامل أن لا يرجع عن عمله. هنا قلنا أنه توجد أقوال عديدة، قول بالبطلان، بطلان الشرط، بل وبطلان العقد أيضا الذي أسنده السيد المعتين إلى المشهور. قلنا أن ظاهر كلام المشهور ذلك في المقام الأول لا هنا، حيث أنهم لم يتعرضوا لشرط عدم فعل الفسخ، وإنما تعرضوا لاشتراط عدم حق الفاسخ وعدم ملك الفاسخ، أي اشتراط اللزوم. وقد تقدم أنه بينهما فرق. القول الثاني هو القول الذي اختاره الماتن، حيث ذهب إلى الصحة، أن هذا الشرط صحيح، شرط عدم الفاسخ، وأن المضاربة بهذا الشرط تكون لازمة، بحيث لو فسخ أيضا لا ينفسخ عقد المضاربة. ومدركه عند السيد الماتين بعد أن بين بأن هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد بل ينافي إطلاق العقد، مقتضى إطلاق العقد لا أصل العقد، ونحن بينا أنه لا ينافي لا مقتضى العقد ولا الحكم الشرعي إذا كان الشرط شرط فعل، أي اشتراط أن لا يفسخ عدم فعل الفاسخ. حينما يكون الشرط غير مناف لا مع مقتضى العقد ولا مع الشرع، إذن فيكون مشمولا وصحيحا، مشمولا لأدلة الشروط ونفوذ الشروط فيكون صحيحا. حينئذ السيد الماتن كما أشرنا في بحث سابق من أولئك الذين يستفيد من أدلة نفوذ الشرط، المؤمنون عند شروطهم الإرشاد إلى الحكم الوضعي مهما أمكن في باب اشتراط عدم فعل إنشائي كالفاسخ والبيع والشراء ونحو ذلك، يستظهر حينئذ من المؤمنون عند شروطهم أنه يكون حق الفسخ مسلوبا منه، فليس له السلطنة على الفاسخ نتيجة نفوذ الشرط، والمؤمنون عند شروطهم يسلبه حق الفاسخ، فإذا سلب منه حق الفاسخ إذن لو فسخ أيضا لا يكون فسخه نافذا، لأنه ليس وليا على الفاسخ مقتضى دليل نفوذ الشرط، قد اشترط أن لا يفسخ، فيصبح ممنوعا شرعا عن الفاسخ ممنوعية وضعية مانعة من نفوذ الفعل الإنشائي لا محالة. إذن فلو فسخ أيضا لا يكون منفسخا العقد باقي. هذا يعني أن مدركه بحسب الحقيقة ودليل هذا القول مؤلف من مقدمتين، المقدمة الأولى صحة الشرط لعدم كونه منافيا لا لمقتضى العقد ولا للشرط، والمقدمة الثانية مبنى السيد الماتين في مثل هذه الشروط من أن الشرط نفوذه يعني ممنوعية وعدم السلطنة على مثل هذه الأفعال الإنشائية، فتقع فاسدة لا محالة ولا تقع صحيحة لو أنشأها، فيكون فسخه كلا فاسخ. هذا القول الثاني الذي ذكره السيد الماتين اختاره وقواه مع المناقشة في كما قلنا فيما ذكره المشهور. هنا هذا القول هل يمكن قبوله، هل يكون صحيحا أو لا يمكن قبوله؟ الصحيح أن هذا القول قابل للمناقشة. فإن كلتا المقدمتين المذكورتين قابلتان للمناقشة. أما المقدمة الثانية من أن مبنى السيد الماتين من أن الشرط إذا كان ترك فعل إنشائي مثلا ترك البيع ترك معاملة فيكون لزومه ونفوذه مستلزما بممنوعيته شرعا وهو مستلزم ببطلانه وسلب السلطنة عليه. فيرد على هذه المقدمة أولا إنكار المبنى وهذا بحثناه في كتاب الإجارة مفصلا ويبحث أيضا هم في كتاب الإجارة وفي كتاب البيع هناك في بحث الشروط يبحث أيضا في كتاب البيع أن مجرد المؤمنون عند شروطهم وأمثاله من أدلة لزوم الوفاء بالشرط لا تقتضي بطلان الفعل الذي اشترط مثلا تركه إذا كان فعلا إنشائيا لا يجعل هذا الفعل باطلا ولا يستلزم الممنوعية الوضعية وسلب الحق والسلطنة عليه. أدلة الوفاء بالشرط ولزوم العمل بالشرط المؤمنون عند شروطهم وغيره وغير هذا التعبير والتعبيرات الواردة في باب نفوذ الشروط لا تقتضي مثل هذا المعنى، بل غاية ما يمكن أن يستفاد منها وجوب الوفاء في باب الاشتراط الفعلي أو الترك الوجوب التكليفي لزوم الإتيان بذاك الفعل أو ترك ما اشترط تركه اشترط أن يتركه مثلا فيجب عليه الترك ويحرم الفعل، وإذا اشترط فعلا يجب عليه الفعل ويحرم الترك. أما أن السلطنة والولاية على النفوذ أيضا ترتفع بحيث يكون الفعل باطلا لو كان له أثر وضعي لو كان فعلا إنشائيا هذا لا يمكن استفادة منه. هذا بحث إشكال مبنائي لا بد أن نحاول على محله. هذا أولا. وثانيا بالنسبة لهذه المقدمة لو سلمنا ذلك أننا مثلا لو باعه شيئا واشترط عليه أن لا يبيعه من زيد فيكون ممنوعا عليه أن يبيعه من زيد، فلو باعه كان بيعه باطلا لأنه ممنوع عليه ليس مسلطا عليه، وفرض استفدنا هذا المعنى فهذا تطبيقه في المقام فيه إشكال. والوجه في ذلك أنه هنا الفسخ الذي اشترط عدمه في المقام ليس فعلا إنشائيا. في باب العقود التمليكية العهدية قد الفسخ فعل إنشائي، أما في المقام الفسخ في هذا العقد الإبني ورجوع المالك مثلا أو العامل عن إذنه ليس فعلا إنشائيا، وإنما مرجع الفسخ أن هذا الإنسان المالك للمال مثلا رأس المال إلى الآن إلى ما قبل الفسخ كان راضيا في التصرف المالي، الآن لا يرضى في أن يستمر العامل بأن يتصرف في ماله، لأن العقد الإذني كما قلنا ليس أكثر من الإذن والرضا، ليس فيه إنشاء تمليك لكي يحتاج الفسخ إلى إنشاء آخر في قبال ذاك الإنشاء الأول فيكون إنشاء لحل علقة كانت موجودة. هذا في العقود التمليكية وشبه التمليكية أي في العقود العهدية يكون الفسخ فيها إنشاء حل مثلا ذلك العلقة الحاصلة. أما في العقد الإذني الذي حقيقته الرضا والإذن بمعنى إبراز الرضا ليس أكثر من إبراز الرضا هذا هو الإذن، إلى الآن كان راضيا الآن يبرز عدم رضا، حينما يبرز عدم رضا عدم الرضا موضوع تكويني بحكم شرعي هو حرمة التصرف في هذا المال حينئذ، ليس الإبراز أمر بما هو تكويني والإبراز أمر تكويني ليس أمرا إنشائيا، المبرز إنشائي. رضا وعدم الرضا أمران تكوينيان، وكذلك الإبراز وعدم الإبراز لهذا الأمر التكويني أيضا أمر تكويني موضوع لحكم شرعي بحرمة التصرف. ليس إذن هنا بابه باب إنشاء شيء بالفسخ، إنما يكون الفسخ أمرا إنشائيا إذا كان العقد الذي يراد فسخه فيه أمر إنشائي، كان العقد فيه أمر إنشائي بمعنى إيجاد علقة إنشائية جديدة لم تكن موجودة بذاك العقد، حينئذ تلك العلقة كالتمليك والملكية، انتقال الملكية من هذا إلى من البائع إلى المشتري في البيع مثلا، أو ملكية المنفعة في الإجارة أو الزوجية في النكاح، حينئذ هذا الأمر الإنشائي كما أن هذه العلقة الإنشائية كما أن إيجادها أن إيجادها بحاجة إلى إنشاء، حلها أيضا بحاجة إلى إنشاء. أما إذا لم يكن هناك إيجاد علقة أصلا من هذا القبيل، وإنما مجرد رضا وإبراز هذا الرضا بالتصرف كما في العقد الإذني في المضاربة، بناء على أن المضاربة يرجع إلى إذن المالك ورضا المالك بأن يتصرف ويتجر برأس ماله، إذن فبلحاظ الحيثية الإذنية في عقد المضاربة لا يوجد إنشاء علقة وتمليك. نعم بلحاظ تمليك الحصة من الربح على تقدير الحصول، تلك الجهة التمليكية في عقد المضاربة يوجد إنشاء علقة بلحاظ ما سيحصل من الربح، وذلك بحث آخر. الكلام في رجوعه عن إذنه في العمل في المال قبل الربح أو ولو بعد الربح بلحاظ ما يأتي من المعاملات، لا بلحاظ ما مضى من الربح والمعاملة الحاصلة. رجوعه بالفاسخ ليس إلا بمعنى عدم رضاه من الآن فصاعدا، لا يرضى ويبرز عدم رضاه، يقول لا أرضى من الآن فصاعدا أن تتصرف في رأس المال، وهذا ليس فعلا إنشائيا لكي يحتاج إلى عدم الممنوعية الوضعية وإلى الولاية والسلطنة الوضعية، فإن السلطنة والولاية الوضعية التي هي شرط في صحة أحد الشروط الثلاثة في صحة الإنشاءات والأفعال الإنشائية، ذاك إنما يكون شرطا في الأفعال الإنشائية بذاك المعنى الذي شرحناه، وهو إيجاد علقة قانونية وضعية جديدة لم تكن موجودة، بينما مثل هذا الشيء ما غير موجود، إلا بأن نقصد هذا المعنى، أنه رغم قوله لست براض من هذا المال، مع ذلك الشارع يقول هنا رضاك ليس شرطا، فأن نرفع الحكم الشرعي، نرفع الحكم الشرعي بحرمة التصرف في مال الغير بلا إذنه وبلا رضاه بالشر، وهذا حينئذ واضح جوابه أن ترتب الحكم الشرعي لا يتوقف على أن يكون وليا أو لا يكون وليا، هذا حكم شرعي له موضوع محدد في أدلة حرمة التصرف في مال الغير، فكلما لم يكن المالك راضيا بالتصرف في ملكه يحرم التصرف فيه، فلا محالة ينفسخ. هذا الانفساخ هنا انفساخ تكويني ليس انفساخا إنشائيا، انفساخ بمعنى ارتفاع موضوع جواز التصرف، لأن جواز التصرف في مال الغير مشروط برضاه، إذ عقد المضاربة لم ينقل ملكية المال من مالكه إلى الغير، بعد العقد أيضا باق على ملكه، المال ملك له رقبة ومنفعة كله باق على ملكه، قالت الأمر رضي وأذن لذاك أن يتصرف، هذا معنى العقد الإذني، ولن لا يرضى، حينما لا يرضى يرتفع موضوع جواز التصرف الذي هو حكم شرعي، لأن موضوع هذا الحكم الشرعي أمر تكويني بحسب الحقيقة، وهو الرضا أفرض مع الإبراز، إن قلنا أن الإبراز أيضا شرط، وإن لم يكن شرطا فأحسن بعد من ذلك. إذن فلو قبلنا هذا المبنى، هذا المبنى ينفع فيما إذا اشترط عدم الفسخ في عقد تمليكي، هناك العقد التمليكي لو اشترط في عدم الفسخ، حيث أن الفسخ هناك يكون بمعنى إنشاء حل العقد، وإنشاء حل العقد كإنشاء فعل العقد إيجاد العقد أمر إنشائي أي تصرف إنشائي، وهذا التصرف الإنشائي يحتاج إلى أن يكون صاحبه وليا على هذا التصرف، له الحق الوضعي والسلطنة الوضعية على هذا التصرف، فإذا لم يكن وليا على هذا التصرف فلا يكون، إذا كان ممنوعا مثلا إذا قبلنا المبنى فلا يكون فسخه فسخا، كما في البيع لو اشترط عليه مثلا أن لا يفسخ منه في بخيار المجلس أو بخيار الحيوان، باعه الحيوان واشترط عليه أن لا يفسخ بخيار الحيوان، هنا لو فسخ نقول فسخه لا يكون نافذا، لأن الفسخ هنا أمر إنشائي، إذ البيع إنشاء التمليك، أنشأ مدلولا وأمرا إنشائيا ورابطة وقاعدة وعلاقة قانونية حقوقية وضعية، أي شيء تعبرون إنشائية تتحقق بالفعل الإنشائي وهو البيع، رفع هذه العلاقة الجديدة الحاصلة أيضا بحاجة إلى إنشاء، إنشاء حل هذه حل العقد ورفع تلك العلاقة، وليس بابه باب الرضا وعدم الرضا، كونه راض أو ليس راض لا ربط له بالعلاقة، هذه علاقة قانونية توجد بالإنشاء، حلها أيضا يحتاج إلى إنشاء الحل الذي هو الفسخ، وإنشاء الحل كإنشاء نفس العرق أمر إنشائي، فإذا كان ممنوعا منه لا يكون مؤثرا ولا يكون محققا للحل، هنا يصح هذا الكلام. فلو اشترط في عقد البيع أن لا يكون أن لا يفسخ مثلا بخيار المجلس أو لا يفسخ بخيار الحيوان في 3 أيام، حينئذ نفوذ هذا الشرط يقتضي أنه لو اشترط لو فسخ لا يكون فسخه نافذا، لأنه ممنوع وضعا إذا قبلنا المبنى، أما في مثل المقام تطبيق هذا المبنى غير تام، هذا ثانيا. وثالثا الإشكال على المقدمة الأولى، هذان إشكالان على المقدمة الثانية وهناك إشكال على المقدمة الأولى من المقدمتين في استدلال السيد الماتين. والإشكال على المقدمة الأولى هي أننا سوف نذكر أن الشروط في ضمن العقود اللازمة ليست واجبة الوفاء، فإن إثبات وجوب الوفاء بالشرط ولزوم الشرط في عقد ضمن عقد العقد ليس لازما من أصله، هذا إثباته يكون مشكلا، يكون غير صحيحين، وهذا ما سوف نبينه حين التعليق على القول الثالث الذي سوف يأتي. إذن فهذا هذه المقدمة الأولى أيضا غير تامة في العقود الجائزة، فإنه في العقود الجائزة الشروط ليست لازمة الوفاء من دون فرقين بين شروط الفعل وشروط النتيجة، الشروط في ضمن العقود اللازمة لازمة الوفاء، أما في ضمن العقود الجائزة ليست لازمة الوفاء، وبالتالي لا يكون الشرط موجبا للممنوعية إذا كان في ضمن عقد جائز، وإنما يوجب الممنوعية إذا كان في ضمن عقد لازم، الفرع لا يزيد على الأصل، أصل العقد جائز لكن شرطه يجعله لازما، هذا شرطه يكون لازم الوفاء، هذا غير صحيحين، وهذا يحتاج إلى بيان سوف يأتي مفصلا في محله حينما نتعرف بالقول الثاني. إذن فهذا الاستدلال يبتني على أن نقول بلزوم الوفاء بالشروط في ضمن العقود الجائزة أيضا، فمن لم يقبل لا يقبل ذلك كما لعله المشهور، فإن المشهور قالوا أن الشروط في ضمن العقود الجائزة ليست واجبة الوفاء قيام، بناء على ذاك المبنى حينئذ هذا الشرط حاله حال سائر الشروط في ضمن العقود الجائزة، كما أنها تلك لا تجب الوفاء لا يجب الوفاء فيها، هذا أيضا لا يجب الوفاء فيه، وبالتالي لا تكون الممنوعية ثابتة، إذا الممنوعية فرع لزوم العمل لزوم الوفاء ولزوم العمل، أما إذا لم يكن لازما فلا تكون الممنوعية. طبعا هذه النقطة سوف يتعرض لها الماتن بنفسه إشارة في كلامه، نحن نؤجله إلى القول القادم حتى، لأن هذه نقطة مشتركة بين القولين لكي يبحث دفعة واحدة بشكل مفصل. هذا القول الثاني الذي هو قول الماتن وما ينبغي التعليق عليه. القول الثالث هو القول الذي اختاره أكثر المحققين المتأخرين الذين علقوا هنا على المد ولم يقبلوا قول الماتن ولو لعدم قبوله مبناه المقدمة الثانية، لكن اختاروا قولا آخر، وحاصله هو القول بصحة العقد والشرط، شرط عدم الفسخ ومعنى عدم فعل الفسخ، إلا أن هذا ليس بالمعنى الذي يقوله السيد المعتن من أنه لو قال فسخت ورجعت لا يتحقق فسخ ورجوع، بل معنى وجوب أن لا يفسخ تكليفا فقط، أما لو قال فسخت انفسخت المعنى. فالقول الثالث هو الحكم بصحة العقد وبصحة الشرط وبوجوب الوفاء بالشرط تكليفا، لكن لو لم يفعل، لو لم يفذ الشرط أي هنا فسخ، ففسخه نافذ وضعا، خلافا للقول السابق الذي كان يقول الماتن، كان يقول لو فسخ أيضا فسخه باطل. فالمضاربة لا تخرج عن الجواز إلى اللزوم، بحيث لو فسخ انفسخت، لو أراد أن يفسخ انفسخ وقال أنشأ الفاسخ انفسخت المضاربة، أو حتى في مثال بيع الحيوان أيضا كذلك، لو فسخ إذا كان الشرط أن لا يفسخ في ثلاثة أيام، لو فسخ ينفسخ البيع. فوضعا الفسخ صحيح والعاقد لا يخرج من الجواز إلى اللزوم، بحيث لا ينفذ الفاسخ ولا ينفسخ، بل ينفسخ الفاسخ، لكن يكون قد ارتكب إثما ومخالفة لتكليف شرعي، وهو وجوب أن يفسخ، وجوب أن لا يفسخ، أو قولوا حرمة أن يفسخ، ارتكب حراما تكليفيا، لكن فعله وإنشاؤه للفسخ يكون نافذا ومؤثرا في تحقيق الفسخ. ومدرك هذا، مدركه عندهم هو أنه أما العقد صحيح واضح لا موجب لبطلان العقد بهذا الشرط، الشرط صحيح من جهة أن الشرط ليس فيه مخالفة لا لمقتضى العقد ولا لحكم شرعي، لأنه شرط أن لا يفسخ، شرط عدم الفعل، والفعل الفسخ وعدمه كلاهما جائز وسائغان في حقه، فاشتراط أن لا يفعل فعلا سائغا ليس فيه مخالفة للشرط، لم يشترط عدم حق الفسخ، بل اشترط عدم فعل الفسخ، إذن فالشرط أيضا شرط في أمر سائغ، فيكون مشمولا لعموم المؤمنون عند شروطهم. فأدلة نفوذ الشروط ولزوم الوفاء بالشرط تشمله، تثبت الصحة فيه وتثبت في نفس الوقت وجوب الوفاء. ووجوب الوفاء في باب اشتراط فعل أو ترك مرجعه عند المشهور عند المحققين إلى الوجوب التكليفي، لأن هنا فعل وترك، ليس الشرط نتيجة لكي يكون وجوب الوفاء إرشادا إلى تحقق تلك النتيجة، كما لو كان الشرط شرط مثلا عدم حق الفاسخ لو لم يكن مخالفا مع الشرط، هناك الشرط شرط النتيجة أو شرط سقوط الخيار في العقود الخيارية، فإنه نفوذه بمعنى أن لا يكون له خيار حينئذ، من حيث أن الشرط شرط الفعل أو شرط الترك، كما لو اشترط أن يزور له فيجب عليه الزيارة لا أكثر، وجوب تكليفي، المؤمنون عند شروطهم يثبت الوجوب التكليفي. وأما بطلان الفعل، بطلان ذلك الفعل بلحاظ أثره الوضعي، لو كان الفعل له أثر وضعي وإنشائي لا موجب للاستفادة حينئذ من المؤمنون عند شروطهم، إذا كان الشرط شرط فعل أو ترك، إلا على المبنى الذي ذكره الماتن الذي لم يقبله المشهور، لم يقبله هؤلاء المحققون. إذن فيكون مقتضى القاعدة هكذا، قالوا مقتضى الصناعة والقاعدة صحة العقد وصحة الشرط وشمول أدلة المؤمنون عند شروطهم للشرط، لكن الشرط هنا حيث أنه عدم الفعل أن لا يفسخ، فالمؤمنون عند شروطهم لا يثبت أكثر من حرمة أن يفعل، لأنه التزم أن لا يفعل، وما لو فعل قال فسخت، يكون الأثر مترتبا على الأثر الوضعي من الانحلال مثلا والانفساخ وانفساخ عقد المضاربة أو أي عقد آخر لو كان اشتراط عدم الفسخ في ذلك العقد ينحل يعني محال العقد، فيكون الفسخ صحيحا لو فسخ لكنه حراما عليه تكليفا، صحيحا وضعا حراما تكليفا. هذا هو القول الثالث الذي اختاره أكثر المحشين على المعلقين على المتن هنا مستدلين على ذلك بهذا الاستدلال الذي ذكرناه. وقالوا أنه في محل أنه لا منافاة بين صحة هذا العمل وبين حرمته، فإن الحرمة التكليفية لا تقتضي الفساد على بيان مفصل قرأتموه في بحث النهي في المعاملات هل تقتضي الفساد أو لا. هناك قيل بأن النهي في المعاملة لا يقتضي الفساد، لا ملازمة بين الحرمة والفساد. نعم قد يكون النهي اللفظي اللسان النهي خطاب النهي لو تعلق بمعاملة بعنوانها يكون ظاهرها الإرشاد إلى الفساد لا الحرمة أصلا، وذاك بحث آخر خارج عن محل الكلام. لو قال مثلا لا تبع أو قال لا تبع الميتة، هذا إرشاد إلى فساد بيع الميتة ليس فيه حرمة أصلا. أما الحرمة التكليفية التي مستفادة من المؤمنون عند شروطهم لا تقتضي فساد معاملة وفساد فعل إنشائي، إذ لا ملازمة بين الحرمة التكليفية لفعل إنشائي وفساد داخل الفعل الإنشائي، لا ملازمة بينهما. نعم اللسان اللفظي قد يكون إرشادا إلى البطلان أصلا ليس في دلالة على الحرمة التكليفية، إرشاد إلى الوضع فذاك خارج عن محل الكلام، ليس في المورد وقد ورد نهي متعلق بالفاسخ لكي يكون يحمل على الإرشاد إلى بطلان الفاسخ. إذن في مقتضى القاعدة والصناعة صحة الفسخ وضعا لكن حرمته تكليفا، صحته بأدلة الصحة، حرمته من باب أنه المؤمنون عند شروطهم هنا يثبت الوجوب التكليفي ولا يسلب حقا، ذاك المبنى أيضا باطل عندهم، لا يسلب حقا ولا يسلب الصحة ولا يستلزم الصحة ولا يستلزم سلب حق مثلا حق الولاية والسلطنة على الفعل الإنشائي، كل هذا لا وجه له. إذن فتكون مقتضى الصناعة وهذا القول الصحة للفسخ لو فسخ لكن مع حرمته ووجوب أن لا يفسخ، هذا قول ثالث ذهب إليه كما قلنا أكثر المعلقين. وهذا القول هذا الاستدلال مبني على أن يكون على أن نقبل شمول عمومات المؤمنون عند شروطهم للشرط في ضمن العقود الجائزة، وهذا بحاجة إلى بحثين وإلى تنقيحين وتحقيقين يأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم.